إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في القراءة من كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. هذا سؤال أبي القاسم يوسف بن محمد بن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه، قال: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق.
هذا السائل هو الإمام أبو القاسم يوسف السبتي من أهل المغرب، وهو يعني موصوف بأنه فاضل محدث رحال، وكان يكتب ما يستفيد من العلماء في رحلاته التي كان يذهب فيها إلى العلماء ليفيد من علومهم. فجاء في مفتتح هذه الوصية العظيمة وقول أبي القاسم المغربي رحمه تعالى، يقول: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المفصح. فيقول رحمه الله تعالى، يقول: يتفضل سيدنا. السيد هو صاحب الشرف والرفعة والمكانة العلية، والله هو السيد الكامل السؤدد. الله عز وجل هو السيد الكامل السؤدد، ويطلق يعني لفظ السيادة على البشر بما يليق بهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الصحابة بالسيادة، فقال في سعد بن أبي في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. وقال في سعد بن معاذ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فيستقيم ويصح شرعا أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في الأذكار المنقولة مثل الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لأن هذه الأذكار منقولة وهي توقيفية، لا يجوز أن يضاف على المنقول شيئا منها. لكن في خارج الصلاة لك أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا الشيخ الفقيه الإمام، هذه من أوصاف التي وصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف. وهذه كلها أوصاف يستحق أن يوصف بها هذا العالم الجليل. المبدع يعني لسعة علمه وكثرة الفنون التي تبحر فيها، أطلق هو عليه هذا اللقب المبدع. أي المخترع، المبدع يعني الشيء الجديد، الشيء الجديد. ولذلك البدعة في اللغة هي الشيء المستحدث الجديد، فلذلك قال هنا في كلامه المبدع، أي أنه لسعة علومه وكثرتها كأنه يخترعها لقلة من يهتم بالعلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيء إذا كان غريبا في وقته يطلق عليه بدعة في اللغة, بدعة في اللغة. ولذلك قول عمر رضي الله عنه لما كان الناس صلوا التراويح زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن خشي أن تفرض عليهم فتوقف صلى الله عليه وسلم, ثم في عهد أبي بكر ما صلوا التراويح جماعة, عمر جمع الناس رضي الله عنه ليصلوا خلف أبي بن كعب. فقال له الناس هذه بدعة. قال نعمة البدعة, نعمة البدعة هذه. المقصود هنا البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فأصل التراويح أول من قامها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أطلق هذا الإمام السائل على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله المبدع. المغرب, المغرب هو المكثر, يعني المكثر الذي يتكلم في كل شيء يطلق عليه مثل هذا الإطلاق. ومقصوده أنه متفنن في العلوم المختلفة التي تكلم فيها بحسن ترتيب وحسن صياغة وحسن إرادة للكلام. فكان شيخ الإسلام كما وصفه هذا الإمام بأنه يعني مبدع ومغرب من هذه الناحية. نعم.
أحسن الله إليكم. المعرب المفصح. أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله تعالى علينا بركته.
نعم, يقول أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته. فيقول هذا العالم الرحالة أبو القاسم بأن شيخ الإسلام أعلم من لقي, هو لقي علماء كثيرين, لكن يصف لقاءه بهذا الإمام بأنه أعلم من لقي في المشرق والمغرب. فهذا الذي هو أبو القاسم العالم الفاضل يصف شيخ الإسلام بهذا الوصف أنه أعلم من لقيه ببلاد المشرق والمغرب في الوقت الذي لقي فيه شيخ الإسلام. وهذا الوقت الذي لقي فيه شيخ الإسلام كان عمر شيخ الإسلام يبلغ 36 سنة, يبلغ 36 سنة, واشتهر في ذاك الزمان وعمره 36 سنة. لأن هذه الرسالة, الرسالة التي نقرأها هي قد قرأت على شيخ الإسلام 697 من الهجرة, والمعلوم أن الشيخ الإسلام ولد 61 من الهجرة. وهذا بسبب أن شيخ الإسلام تيمية جل همه هو معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وتأييد هذه المعاني بما هو منقول عن السلف. فأورث هذا العمل الجليل علما غزيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو قد عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية بشغفه بعلم منقول وأثار السلف الصالح والنظر فيما ورثه السلف من هذه العلوم وإعادة صياغتها بأسلوب يناسب ذلك الزمان الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد وفق هذا العلم, هذا الإمام, أيما توفيق في إعادة الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في الأخذ بالكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك غيره في غيره من العلوم الشرعية, وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات, ويبين لي أرجح المكاسب, كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار, والله تعالى يحفظه, والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
نعم, يقول أبو القاسم رحمه الله تعالى ويطلب من شيخ الإسلام بأن يوصيه، قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمته وبركاته. طبعا آخر جملة ذكرها والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته لم تثبت هذه يعني الصيغة في التحية، والأصل في الأذكار هو التوقف، فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا تستبدل بلفظ غير اللفظ الوارد. لكن لاحظ طلب هذا الإمام أبو القاسم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طلب من هذه الأشياء أن يصيب بهذه الجوامع ما يصلح دينه ودنياه ويرشده إلى ما يعتمد عليه في علم الحديث والعلوم الأخرى وأفضل الأعمال وأرجح المكاسب، وأن تكون هذه الوصية على سبيل الإيماء والاختصار لتكون أسهل في الحفظ والضبط وأيسر في العمل، وهذا ديدن السلف، فإنهم كانوا يحرصون على العمل لا على التكثير، فكان كلامهم قليل كثيرة فائدته، وعملهم كثير كبير عائدته. فأنت انظر إلى حسن السؤال يعني، وهذا من الأمور التي يستفيدها طالب العلم، حسن السؤال، يكون سؤاله حسنا ليفيد نفسه ويفيد غيره، ثم ستجد الآن حسن الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الإمام آني أبا القاسم يطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأمور المهمة العظيمة النافعة. يقول رحمه الله تعالى نعم، قال شيخ الإسلام،
قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
نعم، يقول شيخ الإسلام جوابا لسؤال أبي القاسم، فقال أي أبو القاسم، قال شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، الحمد لله رب العالمين. هذا بداية الجواب، حمد الله عز وجل وأثنى عليه. الرحال أو أبو القاسم الرحال وصف شيخ الإسلام بأنه بحر العلوم، وهذا تقدم ما يدل على هذا المعنى. وكان شيخ الإسلام يعني معروف ببذل العلم وسخائه فيه وجوابه أما يشكل أو يستشكل، وذكر فوائد كثيرة لم يسأل عنها. فقال شيخ الإسلام، أما الوصية يعني التي أوصيك بها، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. نعم، ليس هناك أعظم ولا أنفع من وصية الله عز وجل الذي أوصى الناس بتقواه سبحانه وتعالى، ولا أعظم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذ وأوصى غير معاذ بتقوى الله عز وجل. قال، لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. وهذا أمر مهم جدا، أن يعقل الإنسان الشيء ويفهمه ويتبعه، لأنه إذا وجد حسن القصد وحسن الفهم فهذا هو غاية المقصود. غاية المقصود أن يحسن قصد الإنسان، وأن يكون مقصوده بالسؤال ومعرفة الجواب ليعمل العمل الذي فيه نجاته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل يقصد ثواب الله
ويقصد ما عند الله عز وجل، وأن يكون فهمه سليما، أن يكون فهمه سليما. فلذلك من أنفع ما يكون للإنسان أن يوفقه الله للفهم الحسن، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوتي ما أوتي من ضل وانحرف إلا بسبب الجهل وسوء الفهم، فإذا وجد سوء الفهم وجد الانحراف، إذا وجد حسن الفهم يحصل النفع الكثير. فلذلك قال شيخ الإسلام: لا أعلم وصية أنفع من وصية الله عز وجل ورسوله لمن عقلها واتبعها. أهم شيء معرفة المراد والمقصود، ثم يأتي بعد ذلك الاتباع لهذا أو لهذه الوصية. لا أنفع للعبد من وصية الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فهمها فهما يؤثر في نفسه وعمل بها. فلا بد يعني عند للإنسان استماع عند استماعه للخبر أن يكون حاضر القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيكون حاضر القلب حاضر الذهن لكي يعقل ويدرك المعاني المقصودة، ثم يتبع ذلك بالعمل. ولذلك أورد شيخ الإسلام قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين، أوصاهم عز وجل بتقوى الله عز وجل. تدل هذه الآية على أن الأنبياء قد اتفقوا على أمر الناس بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والله عز وجل أوصى الناس جميعا بتقوى عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأوصى المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالله أمر بها المؤمنين، وأمر بها خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل أمر بالتقوى، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بذلك. نعم.
ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلم أهل اليمن ويدعو أهل اليمن، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، أوصاه بهذه الوصية النافعة: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مثل ما ذكرنا بالأمس أن هذا الحديث جمع أصول المعاملة كلها، معاملة العبد لربه: اتق الله حيثما كنت، ومعاملة العبد لنفسه، هو بحاجة العبد أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أي معاملة الإنسان للناس والتعامل معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعث معاذ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يهتمون بهذه الوصية العظيمة، ويوصي بعضهم بعضا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه. نعم.
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها.
نعم، أنها نعم. يقول شيخ الإسلام: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي بمنزلة عالية، أي كان مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ أنه يحب معاذا، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. والمحب يوصي حبيبه بما يراه نافعا له. قال: وكان يردفه وراءه، أي يركبه، النبي صلى الله عليه وسلم يركب معاذ خلفه على الناقة وعلى الجمل. وروي فيه، أي في معاذ، أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام الناس برتوة، يعني بخطوة، أي برتبة متقدم عليهم. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، وهذه أيضا مرتبة شريفة لمعاذ رضي الله عنه، أن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله لأهل اليمن ليبلغ إليهم دين الله عز وجل، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا، أي الصحابة، كانوا يشبهونه، أي يشبهون معاذ رضي الله عنه بالخليل إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو إمام الناس، هو إمام الناس عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يشبهه بإبراهيم عليه السلام. ثم إنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة. ففي هذا الكلام أمور مهمة، منها عظم شأن هذه الوصية، وأنه ما يستغني أحد عن الوصية، فيحتاجها كل أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم وغير العالم، لا يستغني عنها أحد مهما على شأنه، فهو بحاجة إلى أن يذكر بالله، وبحاجة إلى أن يوصى بما أوصى به الله عز وجل الناس، وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ رضي الله عنه، وهذه مزية لمعاذ، وكان يقسم على ذلك ويؤكده لتعظم المحبة. ثم بيّن شيخ الإسلام في معرض هذا الكلام أمورا مفيدة ونافعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ ويؤكد ذلك، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردفه وراءه، ومنها أنه كان فقيه الأمة فهو أعلمها بالحلال والحرام، ومنها أيضا أنه يتقدم الناس ويحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما وحاكما كما ثبت في الصحيحين، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشبهونه، أن يشبهون معاذا بالخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام: ثم إنه أوصاه هذه الوصية التي هي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فعلم أنها جامعة، أي هذه الوصية جامعة، وهي كذلك، يقول شيخ الإسلام، لمن عقلها، لمن فهمها، لمن تدبرها، لمن عمل بمقتضاها. فهي قد جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا وهو حسن معاملة الناس، وخير الدنيا الآخرة وهو تقوى الله حق التقوى. وهذا دليل على علو منزلة هذه الوصية، وأنها جامعة لأصول الخيرات لمن تدبرها وعمل بها. نعم.
مع أنها تفسير الوصية القرآنية.
نعم، وهذا أمر مهم، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، لما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير لوصية الله عز وجل، فيكون اجتمع أمران مهمان، وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحصل من هذا عظيم منزلة هذه الوصية لكونها لا يستغني عنها أحد، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لوصية الله عز وجل. نعم.
أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده.
نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما بيان جمعها يعني للخير فلأن العبد عليه حقان، حق لله وحق لعباده. نعم، العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، والموفق هو من أتى بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وأدى الأمانات إلى أهلها ووفق ووفق إلى أن يوفي كل ذي حق حقه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين، وحق العباد هو ما جعله الله حقا لبعض العباد على بعض، كحق الوالدين على الأبناء وحق الأقارب وحق العلماء وحق ولاة الأمر، فهذه حقوق يجب على كل شخص له تعلق بهذه الحقوق أن يوفي هذه الحقوق، فيعرف حق كل ذي حق ويوفي كل ذي حق حقه، ليتحقق فيه هذا المعنى الذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال
نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم إن الحق الذي عليه، الذي على الإنسان، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. يعني العبد مأمور بأن يعبد الله وحق عباد الله وأن يعرف حق عباد الله عليه، لكن العبد من طبيعته الخطأ والجهل والنسيان، فلا بد أن يحصل منه التقصير أو القصور، سواء في أداء الحق الذي لله أو في أداء الحقوق التي عليه لغيره، فإما يحصل من القصور أي لأنه قاصر، الإنسان يلحقه النسيان والغفلة والضعف والزلل، أو يقصر في معرفة هذه الحقوق وكيفية أداء هذه الحقوق، فلذلك قال ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، يعني ما يمكن يؤدي كل حق على الوجه الذي يرضي الله عز وجل في كل وقت وفي كل حتى الصلاة، هذه الصلاة اللي هي عماد الدين إذا دخل الإنسان فيها انتابته الخطرات ويتذكر أشياء حتى يغفل عن كثير مما يتعلق بالصلاة، وعلى هذا قس جميع المأمورات كيف يحصل الخلل والتقصير من المرء في أدائها وفي فعلها، وكذلك الحقوق المتعلقة بالآدميين. إذن ما هو الحل؟ الحل يأتي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان مأمور أن يجتهد غاية ما يمكنه اجتهاده في أن يأتي بالمأمور على الوجه الذي تحصل به السلامة وتحصل به البراءة، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الآدميين، لكن لأن الخطأ ملازم للإنسان وكأنه حتم عليه، هنا تأتي الوصية التي تعالج هذا النقص إما من القصور أو التقصير، فيقول شيخ الإسلام
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية.
أي نعم، هنا جاءت الوصية لكون الإنسان يعني لابد أن يحصل منه التقصير في بعض ما يجب عليه أو ارتكاب لبعض ما نهي عنه، هنا يأتي الحث على التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون فيه يجب أن تكون تقوى الله ملازمة لك في السر والعلن. ولذلك قال: وهذه كلمة جامعة، في قول حيثما كنت تحقيق لحاجة الإنسان إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ويحرص العبد على تحقيق الإخلاص لله عز وجل ودفع الرياء، لأنه قد يشرع في العمل فيدخل الرياء ويتسلل إلى هذا العمل، فهو في حاجة إلى معالجة نفسه وإلى تذكير النفس بأن العمل يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، سواء كان في السر أو في العلن. من هنا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيث ما كنت. نعم.
ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي اتق الله واحرص على أداء الحقوق الواجبة عليك، لكن إن حصل منك تقصير أو زلت بك القدم فإن هناك سبيل لمعالجة هذا الخطأ الذي وقع منك. فلذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وخير حسنة بعد السيئة هو التوبة من السيئة نفسها، خير حسنة هو أن تتوب من السيئة، هو أن تتوب من السيئة. ولذلك قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله يا أيها العبد واحرص على أداء الحقوق، فإذا وقع منك الخلل والتقصير وهو حتم للإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، هنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعالج ذلك بالتوبة من السيئة التي وقعت، وأن يتبع ذلك بحسنة تمحو هذه السيئة. نعم.
فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب
نعم، يقول: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا يضره أمره بما يصلحه. الطبيب عندما يذهب الإنسان إلى طبيب ويشكو حاله للطبيب ويعرف الطبيب الداء الذي به، فإنه يرشده إلى الدواء الذي يذهب هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، ولذلك أرشد الناس إلى هذا الأمر العظيم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وجدت منك سيئة فيجب عليك أن تبادر إلى التوبة منها، وأن تحسن العمل في مقابل السيئة أو السيئات التي وجدت منك. فيقول شيخ الإسلام: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا به أمره بما يصلحه، أمره بما يصلحه. وهذا تشبيه بليغ من أن الأمراض الحسية والقلبية تحتاج إلى معالجة، وخير معالجة لما يتعلق بأمر الدين والدنيا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذنب للعبد كأنه أمر حتم.
نعم، قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، وهذا علاج عظيم للنفس، فلا يتساهل العبد بفعل الذنوب، بل هو مأمور بأن يجتهد ليتجنبها، لكن إذا وقعت منه فإن الله عز وجل جعل له مخرجا ولم يسد الأبواب عليه، بل من رحمته عز وجل أن هيأ الأسباب التي تعالج ما يحصل من خلل وتقصير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة التي يمحو الله بها الذنوب، وقال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا كما في الحديث أدرك ذلك لا محالة، فإن العين يعني تزني، وزن العين النظر، وزن اللسان النطق، وكذا كما جاء في الحديث. فهنا تأتي المعالجة التي تعالج هذه الأشياء التي قد تقع من الإنسان، وهو أن يبادر إلى التوبة منها. نعم.
فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء.
نعم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الكيس هو الذي لا يزال يأتي بالحسنات أو يأتي من الحسنات بمحو السيئات. الكيس هو الفطن الحازم المدرك العاقل، فإن الكيس طالما جعل الله له مخرجا من هذه السيئات إذا وقعت فإنه لا يفرط في ذلك، فيأتي بالحسنات التي يمحو بها الله عز وجل السيئات. ثم قال رحمه الله تعالى وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وإن كانت مفعولة، وإن كانت مفعولة أي السيئة قد فعلت. يقول لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقول في بول الأعرابي صب عليه ذنوبا من ماء، لأن المقصود هو محو هذا الذنب، هو محو هذا الذنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها كقول صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي لما بال في ناحية المسجد صب عليه ذنوبا من ماء، أو في اللفظ الآخر أهريق عليه على بوله ذنوبا من ماء، لأن المقصود ليس صب الماء بذاته، وإنما المقصود إذهاب النجاسة بصب الماء عليها. فإتباع الحسنة للسيئة هو لمحو أثر السيئة. السيئة وجدت ووقعت ولا ترتفع، لكن المقصود أثرها، الأثر الذي يترتب عليها، فيرفعه بالتوبة منها وبالحسنات التي تمحو هذه السيئات. نعم.
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو.
نعم، يقول ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في النحو. الله عز وجل جعل اتباع السيئة الحسنة ماحيا لها. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن تكون الحسنة المفعولة من جنس السيئة التي فعلها العبد. إن كانت قولية تكون حسنة قولية، إن كانت السيئة فعلية تكون الحسنة فعلية، وهذا ليس شرطا لكنه يعني من باب الكمال. وإلا إذا كانت الحسنة عظيمة فإنها تمحو السيئة، حتى سواء كانت هذه السيئة من جنس، سواء كانت هذه الحسنة من جنسها أو لم تكن من جنسها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في القراءة من كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. هذا سؤال أبي القاسم يوسف بن محمد بن علي التجيبي السبتي عفى الله عنه، قال: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، أعلم من لقيت ببلاد المشرق.
هذا السائل هو الإمام أبو القاسم يوسف السبتي من أهل المغرب، وهو يعني موصوف بأنه فاضل محدث رحال، وكان يكتب ما يستفيد من العلماء في رحلاته التي كان يذهب فيها إلى العلماء ليفيد من علومهم. فجاء في مفتتح هذه الوصية العظيمة وقول أبي القاسم المغربي رحمه تعالى، يقول: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الهمام الإمام الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف المبدع المغرب المفصح. فيقول رحمه الله تعالى، يقول: يتفضل سيدنا. السيد هو صاحب الشرف والرفعة والمكانة العلية، والله هو السيد الكامل السؤدد، الله عز وجل هو السيد الكامل السؤدد. ويطلق يعني لفظ السيادة على البشر بما يليق بهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الصحابة بالسيادة، فقال في سعد بن أبي في سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم، وقال في سعد بن معاذ: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. فيستقيم ويصح شرعا أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في الأذكار المنقولة مثل الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة، لأن هذه الأذكار منقولة وهي توقيفية، لا يجوز أن يضاف على المنقول شيئا منها. لكن في خارج الصلاة لك أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا الشيخ الفقيه الإمام، هذه من أوصاف التي وصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفاضل العالم بقية السلف قدوة الخلف، وهذه كلها أوصاف يستحق أن يوصف بها هذا العالم الجليل المبدع، يعني لسعة علمه وكثرة الفنون التي تبحر فيها أطلق أو أطلق هو عليه هذا اللقب المبدع، أي المخترع المبدع، يعني الشيء الجديد الشيء الجديد. ولذلك البدعة في اللغة هي الشيء المستحدث الجديد، فلذلك قال هنا في كلامه المبدع، أي أنه لسعة علومه وكثرتها كأنه يخترعها لقلة من يهتم بالعلم الشرعي المبني على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيء إذا كان غريبا في وقته يطلق عليه بدعة في اللغة، بدعة في اللغة. ولذلك قول عمر رضي الله عنه لما كان الناس صلوا التراويح زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أن تفرض عليهم فتوقف صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر ما صلوا تراويح جماعة، عمر جمع الناس رضي الله عنه ليصلوا خلف أبي بن كعب، خلف أبي بن كعب، فقال له الناس: هذه بدعة. قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة. هذه المقصود هنا البدعة من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فأصل التراويح أول من قامها هو النبي صلى الله عليه وسلم،
فهنا أطلق هذا الإمام السائل على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله المبدأ المغرب. المغرب هو المكثر، يعني المكثر الذي يتكلم في كل شيء يطلق عليه مثل هذا الإطلاق، ومقصوده أنه متفنن في العلوم المختلفة التي تكلم فيها بحسن ترتيب وحسن صياغة وحسن إرادة للكلام. فكان شيخ الإسلام كما وصفه هذا الإمام بأنه يعني مبدع ومغرب من هذه الناحية. نعم.
أحسن الله إليكم. المعرب المفصح: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله تعالى علينا بركته.
نعم، يقول أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله علينا بركته. فيقول هذا العالم الرحالة أبو القاسم بأن شيخ الإسلام أعلم من لقي، هو لقي علماء كثيرين، لكن يصف لقاءه بهذا الإمام بأنه أعلم من لقي في المشرق والمغرب. فهذا الذي هو أبو القاسم العالم الفاضل يصف شيخ الإسلام بهذا الوصف أنه أعلم من لقيه ببلاد المشرق والمغرب في الوقت الذي لقي فيه شيخ الإسلام. وهذا الوقت الذي لقي فيه شيخ الإسلام كان عمر شيخ الإسلام يبلغ 36 سنة، يبلغ 36 سنة، واشتهر في ذاك الزمان وعمره 36 سنة، لأن هذه الرسالة التي نقرأها هي قد قرأت على شيخ الإسلام 697 من الهجرة، والمعلوم أن شيخ الإسلام ولد 61 من الهجرة. وهذا بسبب أن شيخ الإسلام ابن تيمية جل همه هو معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة وتأييد هذه المعاني بما هو منقول عن السلف، فأورث هذا العمل الجليل علما غزيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو قد عرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية بشغفه بعلم منقول وأثار السلف الصالح والنظر فيما ورثه السلف من هذه العلوم وإعادة صياغتها بأسلوب يناسب ذلك الزمان الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد وفق هذا العلم هذا الإمام أيما توفيق في عادة الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في الأخذ بالكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك غيره في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته.
نعم، يقول أبو القاسم رحمه الله تعالى ويطلب من شيخ الإسلام بأن يوصيه، قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمته وبركاته. طبعا آخر جملة ذكرها والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته لم تثبت هذه يعني الصيغة في التحية، والأصل في الأذكار هو التوقف، فلا يزاد عليها ولا ينقص ولا تستبدل بلفظ غير اللفظ الوارد. لكن لاحظ طلب هذا الإمام أبو القاسم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طلب من هذه الأشياء أن يصيب بهذه الجوامع ما يصلح دينه ودنياه ويرشده إلى ما يعتمد عليه في علم الحديث والعلوم الأخرى وأفضل الأعمال وأرجح المكاسب، وأن تكون هذه الوصية على سبيل الإيماء والاختصار لتكون أسهل في الحفظ والضبط وأيسر في العمل. وهذا ديدن السلف، فإنهم كانوا يحرصون على العمل لا على التكثير، فكان كلامهم قليل كثيرة فائدته، وعملهم كثير كبير عائدته. فأنت انظر إلى حسن السؤال يعني، وهذا من الأمور التي يستفيدها طالب العلم، حسن السؤال، يكون سؤاله حسنا ليفيد نفسه ويفيد غيره. ثم ستجد الآن حسن الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا الإمام آني أبا القاسم يطلب من شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأمور المهمة العظيمة النافعة. يقول رحمه الله تعالى نعم، قال شيخ الإسلام،
قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
نعم، يقول شيخ الإسلام جوابا لسؤال أبي القاسم، فقال أي أبو القاسم، قال شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، الحمد لله رب العالمين. هذا بداية الجواب، حمد الله عز وجل وأثنى عليه. الرحال أو أبو القاسم الرحال وصف شيخ الإسلام بأنه بحر العلوم، وهذا تقدم ما يدل على هذا المعنى. وكان شيخ الإسلام يعني معروف ببذل العلم وسخائه فيه وجوابه أما يشكل أو يستشكل، وذكر فوائد كثيرة لم يسأل عنها. فقال شيخ الإسلام، أما الوصية يعني التي أوصيك بها، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. نعم، ليس هناك أعظم ولا أنفع من وصية الله عز وجل الذي أوصى الناس بتقواه سبحانه وتعالى، ولا أعظم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذ وأوصى غير معاذ بتقوى الله عز وجل. قال، لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. وهذا أمر مهم جدا، أن يعقل الإنسان الشيء ويفهمه ويتبعه، لأنه إذا وجد حسن القصد وحسن الفهم فهذا هو غاية المقصود. غاية المقصود أن يحسن قصد الإنسان وأن يكون مقصوده بالسؤال ومعرفة الجواب ليعمل العمل الذي فيه نجاته، وأن يكون مخلصا لله عز وجل يقصد ثواب الله ويقصد ما عند الله عز وجل، وأن يكون فهمه سليما، أن يكون فهمه سليما. فلذلك من أنفع ما يكون للإنسان أن يوفقه الله للفهم الحسن، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أوتي ما أوتي من ضل وانحرف إلا بسبب الجهل وسوء الفهم، فإذا وجد سوء الفهم وجد الانحراف، إذا وجد حسن الفهم يحصل النفع الكثير. فلذلك قال شيخ الإسلام، لا أعلم وصية أنفع من وصية الله عز وجل ورسوله لمن عقلها واتبعها. أهم شيء معرفة المراد والمقصود، ثم يأتي بعد ذلك الاتباع لهذا أو لهذه الوصية. لا أنفع للعبد من وصية الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فهمها فهما يؤثر في نفسه وعمل بها. فلا بد يعني عند للإنسان استماع عند استماعه للخبر أن يكون حاضر القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيكون حاضر القلب حاضر الذهن لكي يعقل ويدرك المعاني المقصودة ثم يتبع ذلك بالعمل. ولذلك أورد شيخ الإسلام قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين، أوصاهم عز وجل بتقوى الله عز وجل. تدل هذه الآية على أن الأنبياء قد اتفقوا على أمر الناس بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والله عز وجل أوصى الناس جميعا بتقوى عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأوصى المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالله أمر بها المؤمنين، وأمر بها خير ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأخشى الناس لله عز وجل أمر بالتقوى، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بذلك. نعم.
ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليعلم أهل اليمن ويدعو أهل اليمن، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، أوصاه بهذه الوصية النافعة: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مثل ما ذكرنا بالأمس أن هذا الحديث جمع أصول المعاملة كلها: معاملة العبد لربه اتق الله حيثما كنت، ومعاملة العبد لنفسه، هو بحاجة العبد أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أي معاملة الإنسان للناس والتعامل معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بعث معاذا إلى اليمن، وكان بعث معاذ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فهي من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يهتمون بهذه الوصية العظيمة، ويوصي بعضهم بعضا بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه. نعم.
وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها.
نعم، أنها نعم. يقول شيخ الإسلام: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي بمنزلة عالية، أي كان مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لمعاذ أنه يحب معاذا، وهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. والمحب يوصي حبيبه بما يراه نافعا له، قال وكان يردفه وراءه، أي يركبه، النبي صلى الله عليه وسلم يركب معاذ خلفه على الناقة أو على الجمل. وروي فيه أي في معاذ أنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام الناس برتوة، يعني بخطوة أي برتبة متقدم عليهم. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه، وهذه أيضا مرتبة شريفة لمعاذ رضي الله عنه أن اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليرسله لأهل اليمن ليبلغ إليهم دين الله عز وجل، داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكانوا أي الصحابة كانوا يشبهونه، أي يشبهون معاذ رضي الله عنه بالخليل إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو إمام الناس، هو إمام الناس عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يشبهه بإبراهيم عليه السلام. ثم إنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة. ففي هذا الكلام أمور مهمة، منها عظم شأن هذه الوصية، وأنه ما يستغني أحد عن الوصية، فيحتاجها كل أحد، الكبير والصغير والذكر والأنثى والعالم وغير العالم، لا يستغني عنها أحد مهما على شأنه، فهو بحاجة إلى أن يذكر بالله، وبحاجة إلى أن يوصى بما أوصى به الله عز وجل الناس، وبما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ رضي الله عنه، وهذه مزية لمعاذ، وكان يقسم على ذلك ويؤكده لتعظم المحبة. ثم بيّن شيخ الإسلام في معرض هذا الكلام أمورا مفيدة ونافعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ ويؤكد ذلك، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردفه وراءه، ومنها أنه كان فقيه الأمة فهو أعلمها بالحلال والحرام، ومنها أيضا أنه يتقدم الناس ويحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما وحاكما كما ثبت في الصحيحين، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشبهونه وأن يشبهون معاذا بالخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام ثم إنه أوصاه هذه الوصية التي هي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فعلم أنها جامعة، أي هذه الوصية جامعة، وهي كذلك يقول شيخ الإسلام لمن عقلها، لمن فهمها، لمن تدبرها، لمن عمل بمقتضاها، فهي قد جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا وهو حسن معاملة الناس، وخير الدنيا الآخرة وهو تقوى الله حق التقوى. وهذا دليل على علو منزلة هذه الوصية، وأنها جامعة لأصول الخيرات لمن تدبرها وعمل بها. نعم،
مع أنها تفسير الوصية القرآنية.
نعم، وهذا أمر مهم، مع أنها تفسير الوصية القرآنية، لما قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي تفسير لوصية الله عز وجل، فيكون اجتمع أمران مهمان، وصية الله عز وجل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحصل من هذا عظيم منزلة هذه الوصية لكونها لا يستغني عنها أحد، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لوصية الله عز وجل. نعم،
أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده.
نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما بيان جمعها يعني للخير فلأن العبد عليه حقان، حق لله وحق لعباده. نعم العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، والموفق هو من أتى بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وأدى الأمانات إلى أهلها ووفق إلى أن يوفي كل ذي حق حقه. فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما في حديث معاذ الذي في الصحيحين. وحق العباد هو ما جعله الله حقا لبعض العباد على بعض، كحق الوالدين على الأبناء وحق الأقارب وحق العلماء وحق ولاة الأمر. فهذه حقوق يجب على كل شخص له تعلق بهذه الحقوق أن يوفي هذه الحقوق، فيعرف حق كل ذي حق ويوفي كل ذي حق حقه، ليتحقق فيه هذا المعنى الذي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال
نعم، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن الحق الذي عليه، الذي على الإنسان، لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. يعني العبد مأمور بأن يعبد الله وحق عباد الله وأن يعرف حق عباد الله عليه، لكن العبد من طبيعته الخطأ والجهل والنسيان، فلا بد أن يحصل منه التقصير أو القصور، سواء في أداء الحق الذي لله أو في أداء الحقوق التي عليه لغيره. فإما يحصل من القصور أي لأنه قاصر، الإنسان يلحقه النسيان والغفلة والضعف والزلل، أو يقصر في معرفة هذه الحقوق وكيفية أداء هذه الحقوق. فلذلك قال: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، يعني ما يمكن يؤدي كل حق على الوجه الذي يرضي الله عز وجل في كل وقت وفي كل حتى الصلاة. هذه الصلاة اللي هي عماد الدين، إذا دخل الإنسان فيها انتابته الخطرات ويتذكر أشياء حتى يغفل عن كثير مما يتعلق بالصلاة. وعلى هذا قس جميع المأمورات كيف يحصل للخلل والتقصير من المرء في أدائها وفي فعلها، وكذلك الحقوق المتعلقة بالآدميين. إذن ما هو الحل؟ الحل يأتي في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان مأمور أن يجتهد غاية ما يمكنه اجتهاده في أن يأتي بالمأمور على الوجه الذي تحصل به السلامة وتحصل به البراءة، سواء فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الآدميين. لكن لأن الخطأ ملازم للإنسان وكأنه حتم عليه، هنا تأتي الوصية التي تعالج هذا النقص إما من القصور أو التقصير. فيقول شيخ الإسلام:
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية.
أي نعم، هنا جاءت الوصية لكون الإنسان يعني لابد أن يحصل منه التقصير في بعض ما يجب عليه أو ارتكاب لبعض ما نهي عنه، هنا يأتي الحث على التقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان تكون فيه يجب أن تكون تقوى الله ملازمة لك في السر والعلن. ولذلك قال: وهذه كلمة جامعة، في قول حيثما كنت تحقيق لحاجة الإنسان إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. ويحرص العبد على تحقيق الإخلاص لله عز وجل ودفع الرياء، لأنه قد يشرع في العمل فيدخل الرياء ويتسلل إلى هذا العمل، فهو في حاجة إلى معالجة نفسه وإلى تذكير النفس بأن العمل يجب أن يكون خالصا لله عز وجل سواء كان في السر أو في العلن. من هنا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله حيثما كنت. نعم.
ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
نعم. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي اتق الله واحرص على أداء الحقوق الواجبة عليك، لكن إن حصل منك تقصير أو زلت بك القدم فإن هناك سبيل لمعالجة هذا الخطأ الذي وقع منك. فلذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخير حسنة بعد السيئة هو التوبة من السيئة نفسها. خير حسنة هو أن تتوب من السيئة، هو أن تتوب من السيئة. ولذلك قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله يا أيها العبد واحرص على أداء الحقوق، فإذا وقع منك الخلل والتقصير وهو حتم للإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون، هنا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعالج ذلك بالتوبة من السيئة التي وقعت، وأن يتبع ذلك بحسنة تمحو هذه السيئة. نعم.
فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه والذنب
نعم يقول فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا يضره أمره بما يصلحه. الطبيب عندما يذهب الإنسان إلى طبيب ويشكو حاله للطبيب ويعرف الطبيب الداء الذي به، فإنه يرشده إلى الدواء الذي يذهب هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طبيب القلوب، ولذلك أرشد الناس إلى هذا الأمر العظيم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وجدت منك سيئة فيجب عليك أن تبادر إلى التوبة منها وأن تحسن العمل في مقابل السيئة أو السيئات التي وجدت منك. فيقول شيخ الإسلام فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا به أمره بما يصلحه، أمره بما يصلحه. وهذا تشبيه بليغ من أن الأمراض الحسية والقلبية تحتاج إلى معالجة، وخير معالجة لما يتعلق بأمر الدين والدنيا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذنب للعبد كأنه أمر حتم.
نعم. قال والذنب للعبد كأنه أمر حتم، وهذا علاج عظيم للنفس، فلا يتساهل العبد بفعل الذنوب، بل هو مأمور بأن يجتهد ليتجنبها، لكن إذا وقعت منه فإن الله عز وجل جعل له مخرجا ولم يسد الأبواب عليه، بل من رحمته عز وجل أن هيأ الأسباب التي تعالج ما يحصل من خلل وتقصير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة التي يمحو الله بها الذنوب، وقال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا كما في الحديث، أدرك ذلك لا محالة، فإن العين يعني تزني، وزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وكذا كما جاء في الحديث. فهنا تأتي المعالجة التي تعالج هذه الأشياء التي قد تقع من الإنسان، وهو أن يبادر إلى التوبة منها. نعم.
فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات ما تمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء.
نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن الكيس هو الذي لا يزال يأتي بالحسنات أو يأتي من الحسنات بمحو السيئات. الكيس هو الفطن الحازم المدرك العاقل، فإن الكيس طالما جعل الله له مخرجا من هذه السيئات إذا وقعت فإنه لا يفرط في ذلك، فيأتي بالحسنات التي يمحو بها الله عز وجل السيئات. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وإن كانت مفعولة، وإن كانت مفعولة أي السيئة قد فعلت. يقول: لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقول في بول الأعرابي: صب عليه ذنوبا من ماء، لأن المقصود هو محو هذا الذنب، هو محو هذا الذنب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كقول صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي لما بال في ناحية المسجد: صب عليه ذنوبا من ماء، أو في اللفظ الآخر: أهريق عليه على بوله ذنوبا من ماء. لأن المقصود ليس صب الماء بذاته، وإنما المقصود إذهاب النجاسة بصب الماء عليها. فإتباع الحسنة للسيئة هو لمحو أثر السيئة. السيئة وجدت ووقعت ولا ترتفع، لكن المقصود أثرها، الأثر الذي يترتب عليها، فيرفعه بالتوبة منها وبالحسنات التي تمحو هذه السيئات. نعم.
وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو.
نعم، يقول: ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في النحو. الله عز وجل جعل اتباع السيئة الحسنة ماحيا لها. هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن تكون الحسنة المفعولة من جنس السيئة التي فعلها العبد. إن كانت قولية تكون حسنة قولية، إن كانت السيئة فعلية تكون الحسنة فعلية، وهذا ليس شرطا لكنه يعني من باب الكمال. وإلا إذا كانت الحسنة عظيمة فإنها تمحو السيئة، حتى سواء كانت هذه السيئة من جنس، سواء كانت هذه الحسنة من جنسها أو لم تكن من جنسها. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.